تكوين أصحاح 21. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الرب. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر 7، ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر، لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشد يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفيكول رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلين: الله معك في كل ما أنت صانع، فالآن احلف لي بالله ها هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذرياتي، كالمعروف الذي صنعت إليك تصنعه إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. فقال إبراهيم: أنا أحلف. وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك. فقال أبي مالك: لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك، فقطع كلاهما ميثاقا. وقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها. فقال أبي مالك لإبراهيم: ما هي هذه 7 نعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: إنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذا البئر. لذلك دعي ذلك الموضع بئر 7، لأنهما هناك حلف كلاهما. فقطع ميثاقا في بئر 7. ثم قام أبي مالك وفيكول رئيس جيشه ورجع إلى أرض الفلسطينيين، وغرس إبراهيم أثلا في بئر 7 ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي. وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. الحقيقة إحنا المرة اللي فاتت واللي قبلها إحنا بقالنا مرتين بنتكلم في نفس الأصحاح. في المرة الأولانية اللي فاكر معانا تكلمنا عن ولادة إسحاق وما صنعته من فرحة في هذا البيت، والضحك اللي عملته ولادة إسحاق في البيت ده، وأخذنا بالتفصيل التأملات التي تربط ما بين ولادة إسحاق وولادة السيد المسيح ليه كل المجد، وارتباط الفرحة بولادة إسحاق، وارتباط تتميم المواعيد بولادة إسحاق، ولادة إسحاق الذي صحبها بعض من الأمور المعجزية، فهو ابن الموعد الذي جاء من مماتية مستودع سارة وإبراهيم، وولادة سيدنا له كل المجد من امرأة بدون رجل من الروح القدس. كل هذه الأمور تأملنا فيها بالتفصيل في أول مرة. المرة اللي بعدها تكلمنا عن مقارنة ما بين مين ومين، حد فاكر؟ ما بين إسماعيل وإسحاق، واشرنا الى رساله غلاطيا في ازاي انه ابن ان اسحاق ابن الجسد سوري اسماعيل ابن الجسد واسحاق ابن الموعد. وشفنا ازاي الجسد احنا بعد ما يتولد اسحاق في قلوبنا بعد ما يتولد المسيح في قلوبنا بتبقى مشكلتنا فين؟ في اسماعيل، مشكلتنا في الجسد اللي جوانا الذي يضطهد المولود حسب الروح. وعرفنا انه هذا الجسد هو من جبل سيناء فهو مرتبط بمحبة العالم، مرتبط بمصر. وعرفنا ان هذا الجسد هو ابن الجارية فهو يرمز لعبوديتنا، والجسد هو ما يستعبدنا لإبليس. وعرفنا انه ايضا هو ابن الجسد فهو كل ما هو مرتبط بالامور اللي انا اعملها عشان افرح جسدي. وتكلمنا عن انه رد الفعل اللي فرح الله واللي اصر الله ان ابراهيم يعمله انه يعمل ايه؟ يطرد ايه؟ يطرد اسماعيل. كيف اتعلم ان اقمع جسدي واستعبده عشان اقدر اعيش منتصر على الجسد اللي جعل واحد زي بولس يقول ايه؟ ويحي انا الانسان الشقي. خلصنا من هذه التأملات. النهاردة عايزين نتأمل في الجزء الفاضل، وعايز افكر حضراتكم، هل فاكرين مين هو ابي مالك؟ مين هو ابي مالك؟ ابي مالك هو رئيس او ملك فلسطين، وبالذات منطقة اسمها جرار في فلسطين. اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، مش اللي فاتت، من مرات فاتت. وكنا بنتكلم ان ابراهيم تغرب في جرار، واتكلمنا عن الغربة دي بتفاصيلها. واول ما راح قال عن سارة انها ايه؟ اخته. وراح ابي مالك خدها لبيته. وعرفنا ان ابي مالك بيرمز لمين؟ بيرمز لواحد من الامم، لكن انسان كان تقي، كان يخاف الله، كان يقدس الله تماما. ولما عرف بالضحكة اللي ضحكها عليه ابراهيم لما قال له دي اختي، قال له تعالى انت ازاي عملت فيا كده؟ ازاي بتسيبني اصنع هذا؟ يعني زي فكرة يوسف، ازاي تسيبني اعمل الشر ده او كدت ان اعمل هذا الشر؟ ونرى انه رفضه للخطية وكراهيته للخطية وحكمه على الخطية يقارب ما فعله يوسف عندما قال كيف اصنع هذا الشر العظيم، وازاي كان خايف على قداسته وقلبه امام الله لدرجة قال لابراهيم انت نبي الله، تعالى قول لي فيا ايه، فيا ايه غلط؟ انا ما طقش الخطية، ما طقش ان انا ما كرمش الله، ما طقش ان انا اعصي الله مع انه من الامم. ونفس الرب شهد له قال له انا شفت انك بسلامة قلبك فعلت هذا، لذلك امسكتك عن ان تخطئ الي. فهو رجل تقي جدا ويخاف الله تماما، واعطى ابراهيم عطايا بعدها. تيجي اشارة، والحقيقة انا عدت فترة عبان ما احاول افكر ليه الوحي يقصد ان يذكر هذه القصة. ايه القصة دي؟ عايزين نفهمها روحيا. ايه هي القصة دي؟ ان ابي مالك وهو ملك عنده رئيس جيش اسمه فيكول، راحوا كلموا ابراهيم، وهم هو ابي مالك اللي سمعنا عنه قبل كده، لان ابراهيم اقام في فلسطين فترة. قالوا له الله معك في كل ما انت صانع. احنا بسهولة قوي نقدر نحدد ونشوف انك يا ابراهيم راجل ايه؟ راجل عظيم جدا. مش بس كده، عظمتك مش مرتبطة بشخصك، لكن مرتبطة ان احنا بنشوفك كما لو كان الله معك في كل حاجة بتعملها، وبالتالي كل حاجة بتعملها انت ناجح فيه. كلام جميل، لكن يجي بعده غريب قوي. فالآن احلف لي، ابي مالك بيقول لمين؟ لابراهيم. احلف لي بالله هنا انك لا تغدر بي ولا بنسلي ولا ذريتي كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وللأرض التي تغربت فيها. أنا عايزك يا إبراهيم، أنا خايف منك بصراحة، من الآخر كده أنا خايف منك. أنت راجل قوي مع أنك ما عندكش جيش. أنا عندي جيش وجاي وفي إيديا ساحب في إيديا مين؟ في كل رئيس الجيش بتاعي. أنت ما عندكش جيش، بس أنت عندك أعظم من الجيش، أنت عندك الله معك في كل حاجة. أنت راجل قوي، قوتك ومعية الله ليك وإحسان الله ليك مخوفاني، أنا خايف منك. انا عايزك تحلف لي هنا دلوقتي، لو ما طمنتنيش وحلفت لي انك مش هتغدر بيا، انا مش هسيب. الحقيقه عايزين نفهم ايه اللي بيحصل هنا. ابراهيم هو مثال او صوره واضحه جدا للي معاه الله، صوره لله في علاقته بالانسان. وابي مالك هو صوره للانسان اللي يتقي الله، اللي بيخاف الله، اللي مع الله. لكن يجي له وقت ويعمل ايه؟ يخاف. ابي مالك يخاف من مين؟ من ابراهيم، لدرجة يخاف ان ممكن ابراهيم يغدر بيه. وانا عايز اقول احبائي بكل امانة ان احنا بيجي لنا وقت ونخاف من ربنا، ونخاف لله يسمح لنا بامر يبان لنا كما لو كان الله هيغدر بينا، هيوقعنا في دي،
هيدينا دي، هيعاقبنا على دي، هيرد لنا اللي عملناه في دي، خايفين لا يغدر بينا. بتحصل لما نضعف، ولما نبتدي نشك في محبة الله، ولما نبتدي يبقى عندنا محبة الله مش واضحة، مش كبير قوي قدام عينينا، لدرجة ان احنا نشوف انه ممكن الله صحيح محب لكن هو في نفس الوقت عادل، وممكن ينتقم مننا، ممكن يغدر بينا، ممكن يجازينا، ممكن يعمل لنا حاجة، احنا شاكين شوية في محبته لينا. والحقيقة ده بيحصل، بالذات بيحصل خوفنا من، سامحوني في التعبير، من غدر الله، او من ان الله يرفع ايده علينا، بتحصل لما نمر في ظروف هي صعبة شوية، لدرجة بنخاف ان الله بيمررنا في الظرف ده لانه ناوي يعمل فينا حاجة وحش. وده ما بيبقاش فكر من عندنا بس، لكن ده بيبقى مرتبط بعمل ابليس. اللي نعرف هذا الوصف من افسس 6 انه بيحاربنا بحاجة اسمها سهام ابليس الملتهبة. وسهام ابليس الملتهبة دي غالبا الحاجة اللي بيحارب بيها ابليس افكارنا تجاه عدل الله ومحبة الله ورحمة الله واحسان الله، الامور اللي بيشكك فيها قلوبنا تجاه الله. ودي كانت عبارة عن نوع من السهام بيتحط فيها حاجة خشب في الاخر بحيث تبقى مولعة، بحيث السهم يرشق ويولع. ويقال انه يستخدم فيها احد النباتات، اعتقد الرتمة او حاجة زي كده، اللي ممكن الشجرة دي لو ولعت فيها يقال انها ممكن تقعد مولعة لمدة سنة. فسهم سهم يضرب فين؟ يضرب في محبة الله ليك، يضرب في ثقتك فيه واطمئنانك ليه انه هو عمره ما يغدر بيك، عمره ما يسلمك للموت، عمره ما يسلمك للشر. يوم ما الحتة دي تضرب تيجي تلاقي نفسك عامل زي ابي مالك بتقول لي ابراهيم ارجوك احفر لي، احفر لي انك ما تغدرش بي. افكار دي بتيجي هجوم ابليس، وفي الغالب بيعملها في الوقت اللي ايه، اللي انا مطحون فيه، اللي انا تعبان فيه. يعني يجي واحد زي ايوب، الراجل ده لو جبت له سهم وتقول له ربنا ما بيحبكش سهل قوي صدق، لان ربنا سمح انه عيلته وبيته وفلوسه وكل اللي عنده يتاخد في ليلتين، لدرجه مراته نفسها قالت له العن الله وموت. يبقى سهل قوي في الظروف دي ان السهم يرشق في مكان صح. تيجي الواحد زي داود وهو ماشي في ظل، في وادي ظل الموت، وتحاول تقنعه ان الله مش بيحبك لانه سمح لك بوادي ظل الموت، ممكن تلاقي استجابة من داود لحرب ابليس، للسهم اللي بتوجه من ابليس ناحية فكرك ناحية الله في الوقت ده. تيجي الواحد زي ثلاث فتية تقول لهم ايه؟ تقول لهم انتوا بتحبوه اه، بس اللي انتوا بتحبوه ده واللي صممتوا ما تسجدوش لغيره سابكوا عشان تترموا، وانتوا ثلاث فتية صغيرين فقاتوا النار بيولع. السهم يجي في الوقت ده ممكن يرشق. دانيال وهو في جب الاسود اللي انت خدمته، اللي انت وانت فتى قلت وضعت في قلبك ان لا تتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروبه، اللي اكرمته في كل حياتك جاي وانت شيخ وتعبان يسمح لك ان الملك ياخدك وهوب يرميك في جب الاسود والاسود تطلع عليك وهي جايه، يجي السهم في الوقت ده ويرشق. الله ممكن يغدر بيا. اذا دانيال قالها، واذا الفتية قالوها، واذا موسى قالها وهو في البرية، واذا يوسف وهو في وسط السجن وقال له رب انت غدرت بيا وانا حبيتك واكرمتك واكرمت اخواتي، ساعتها ممكن تحصل. احلف بي انك لا تغدر بي. احبائي اللي عايز اوصل له انه ابليس في يوم من الايام بيجي يحاربنا، والحرب دي ما بتبقاش في حاجة غير في فكرنا ناحية محبة الله وصلاح الله وإحسانات الله وعدل الله، والإحسانات اللي في قلبه تجاهنا والمراحم اللي في قلبه تجاهنا والخير اللي مالي قلبه والمقاصد الإلهية اللي شايلها لنا، عايز يهز بأي شكل الصورة دي. لكن الحقيقة اللي يتمسك بالله في الوقت ده يقدر في الوقت ده يقول له لا، لا يمكن أن يغدر بي، هذا الذي رعاني منذ وجودي، ده أنا من ساعة نعومة أظافري وهو رعيني، إزاي هيسيبني؟ بولس يقول اللي شلني في فكره منذ الأزل أنا واثق أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، لا يمكن يغدر بي. ونفس الناس اللي مرينا عليهم دول في نفس ظروفهم شهدوا أنه لا يمكن أن يغدر بيهم. دانيال وقف في جب الأسود الصبح بعد ما كل الأسود اتلجمت، قال له عش يا جلالة الملك، إلهي الذي أعبده بكل افتخار بكل إجلال بكل صوت، بيعبر عن إكرام لله اللي لا يمكن يغدر به. يقول له إلهي الذي أعبده قد أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. لا يمكن يغدر به، لا يمكن يغدر به. الفتية الثلاثة وهم لسه السهم هيتوجه ليهم، بصوا على يمينهم لقوا رابع شبيه بابن الآلهة. خلى الفتية في وسط الأتون يتمتعوا بمراحم الله وبنعمته. السؤال اللي بيطرحه أبي مالك قدام كل واحد فينا، هل في يوم من الأيام ممكن تصدق أن الله يغدر بيك؟ أرجوك لما يجي السهم ده قوله لا. وزي ما بيقولوا يوسف اللي في السجن دخل السجن واتمرر في السجن، لكنه كان رافض للخطية وما سجدش للخطية، جه يوم وسجدت له كل مصر لأنه كان واثق في إلهه. عايزين نتعلم أحبائي من فكرة أبي مالك أنه الله مش ممكن يتنازل عننا، ولا يمكن يتخلى عننا، ولا يمكن يغدر بينا، ولا يمكن أفكاره تجاهنا تتغير، ولا يمكن مقصده ومحبته وقلبه الحنون المحب ورعايته العجيبة تتغير، لأنه هو الأمس واليوم وإلى الأزل محبة أبدية أحببتك. من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، أسوارك نقشتها على كفي. هل تثق في هذه المحبة؟ هل تفكر يوم من الأيام أنه ممكن يغدر بيك؟ عشان كده عجبني جدا رد فعل إبراهيم، بيقول له إيه؟ بيقول له أرجوك احلف لي أنك ما تغدرش بي ولا بنسلي ولا بذرياتي كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وللأرض التي تغربت فيها. إبراهيم ما ناقش مع الموضوع، ما قالوش يعني أنت شفت مني حاجة، أنت شفت مني حاجة ضايقتك، أنا عمري ضايقتك؟ قال له بص، أنا عارف أنك قلبك مضطرب، أنا عارف أنك قلبك خايف، أنا عارف أنك مهزوز. عشان كده العدد اللي بعدها يقوله فقال إبراهيم أنا أحلف. والله لما يحلف بذاتي أقسمت يقول الرب، دي كفاية تطمن قلوبنا ولا لأ؟ تطمن قلوبنا أن إبراهيم يقول أنا أحلف، أن الله يقول أنا أحلف، أن الله يقول بذاتي أقسمت يقول الرب، أن الله يتقال عنه بأمرين عديم التغير في عبرانيين اللي هما الحلف والوعد، القسم والوعد، لا يمكن أن الله يكذب فيهما. ما يكفناش كلمة الله اللي يطمنك أنه بيحبك من هذه المحبة أبدية، أنه مش هيحصل يوم يغدر بيك، مش هيحصل يوم يسيبك، مش هيحصل يقول مهما كنت وحش ومهما أنت بعت ومهما حصل لك أنه هو محبته ليك هتقل. قال إبراهيم أنا أحلف. أبي مالك الرجل البار خاف من إبراهيم، وللأسف كتير إحنا بيجي لنا وقت نخاف من ربنا يخبر بينا. لكن عايز أقول أحبائي كل اللي مشوا معاه، ما فيش حد مشي معاه، فيش حد مشي مع الله وسار معاه المسيرة في البرية أبدا إلا ما شهد أن الرب صالح وإلى الأبد رحمته ما قلتش في يوم من الأيام، رحمته ما تغيرتش في يوم من الأيام، إحسانه ما توقفش. يقول إنه شهد إنه لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبز. هذه الشهادات وهذه التأكيدات وهذا الذي ذكر في هذا الوحي المقدس أرجو أن يطمن قلوبنا. اطمن، أنت مش مع حد ممكن يغدر أبدا. العالم بيغدر، يوه ده أكبر غدار. إبليس بيغدر، ده أكبر غدار. اللي عندك واللي مش عندك واللي ليك واللي حواليك كل ده غدر، كل ده سراب، كل ده باطل، كل ده قبض الريح، كله غدر. لكن الحقيقة الوحيدة اللي ما فيهاش غدر محبة الله ليك. إبراهيم مش ممكن يغدر، قال له أنا أحلف. وأرجو أن الكلمة دي تطمن. بعد كده إيه اللي حصل؟ بعد ما حلف له إبراهيم هدي، وأتمنى أنه تأكيد الله لقلوبنا يهدي قلوبنا، فابتدى إبراهيم قال له أنا ما غدرتش بيك ولا عمري هغدر بيك، بس تعالى بقى عشان نعرف إيه اللي بيحصل. فعاتب إبراهيم، خلي بالكم من القصة، هو بيقول أنت هتغدر بي، فقال له لا أنا أحلف مش هغدر بيك، بس على فكرة مش أنا اللي غدرت بيك أو أنا اللي هغدر بيك، لكن أنت اللي إيه اللي غدرت بي. تعالى نتكلم. عاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء، أرجو أن حياتكم تركزوا معايا في الجزء ده، لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك. فقال أبي مالك
لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك فقطع كلاهما ميثاقا. إيه اللي حصل؟ جاب إبراهيم سبع نعاج وقال إبراهيم لأبي مالك، أبي مالك لإبراهيم إيه السبع نعاج اللي أنت جايبها دي؟ قال له دي أنت هتاخدها من إيديا عشان تكون لي شهادة بإني حفرت هذا البئر، وبالتالي البئر ده يرجع تاني لمين؟ لإبراهيم، لذلك دعي ذلك الموضع بئر سبع. إيه حكاية البئر ده؟ إيه يعني إيه يعني سامحوني في التعبير، إيه يعني إيه أهميته في الأحداث اللي حاصلة؟ يعني بئر من ضمن أبيار حفروا إبراهيم وراح جاء أبي مالك بعبيد واستولوا عليه، وبعدين رجع إبراهيم استرجعه تاني بسبع نعاج، إيه الحكاية؟ الحقيقة الرمز الروحي هنا لازم ناخد بالنا منه، مين اللي حفر البير؟ انتوا نعسانين ولا معايا؟ مين اللي حفر البير؟ ابراهيم. ابراهيم قال له انا حفرت البير ده. ومين اللي اغتصبه من ابراهيم؟ عبيد ابي مالك. الله عمل معانا حاجتين يا جماعه، وبالتالي الله لينا ليه فينا حقين. اول حق حق الخلق، الله خلقنا، الله خلق نفوسنا، الله خلق أبونا آدم وأمنا حواء، وبناء على هذه الخلق أو الخليقة هو ليه فينا إيه؟ حق، صح؟ خلقنا إحنا بتوعه، يمتلكنا لأن هو خلقنا. لكن البير مين اللي عمله؟ إبراهيم. البير اللي صنعه إبراهيم، اللي خلقنا مين؟ الله. فهو صاحب الحق فينا، لكن ايه اللي حصل؟ احنا قررنا ان احنا نقوله لا خلي عنك انت. ازاي قدرت الحواء انها تقنع، انا اسف الحية انها تقنع حواء انها تتفصل على الله؟ لها كلي لان يوم تأكلي تصيري مثل الله عارفة الخير والشر، وتبتدي تستقل عنه، تبتدي تاخدي ملكية البير بتاعك، وتبتدي لنفسك وتعيش لنفسك، وآدم يعيش لنفسه، وتعملوا كيان مستقل عن الله. قالت لها لا، ده الله اللي خلقنا، ده احنا بتوعه. قالت لها لا، ليه تستمر كده؟ ليه تسيب البير لابراهيم؟ خدي البير لنفسك. وده اللي حصل، الله خلق، الله حفر، ابراهيم امتلك البئر بحق الخلق، واحنا عملنا ايه؟ احنا سحبنا الملكيه دي وقررنا ان احنا اللي نغتصب البير من ربنا، وان احنا نقرر نعيش نفسنا، ونقرر يبقى لنا نفس المعرفة، وناكل من شجرة معرفة الخير والشر، ونستقل على الله، وننفصل عن الله، ونملك حياتنا ونملك أمورنا. مش ده الإنسان عمله؟ إبراهيم قال له حبيبي تعالى، أنت اللي اغتصبت البير، أنا كنت خلقك، كان نفسي تعيش معايا في البراءة، في الجنة، في الخير، في كل السلام، بس أنت قررت لا، أنت قررت أنك تعيش لنفسك، قررت أن اغتصب البير. هذا الحق الأول، هو حق الإيه؟ خلق. الله اشترانا، مش اشترانا، خلقنا فاحنا ملكه، لكن احنا قررنا ان احنا نغتصب نفوسنا منه. هذا البير احبائي هو يرمز لنفس كل انسان بشرية، الله يمتلكها، ليه الحق فيها، لانه خلقها، لانه حفرها. البير بتاعت ابراهيم ما يصحش يا ابي مالك تاخد البير منه، لكن ده اللي احنا عملناه. لكن هل البير ده هيستمر ضايع؟ ابراهيم ما. ايه يعني ابراهيم راجل ملك جاي لك وبجيشه وبتاع وتكلمه في حته بير؟ هو البير ده مستاهل يعني؟ لا، لازم. الله اللي نسل المراه اتهزم من الحيه، جت على طول النبوه انه نسل المراه يسحق، لازم البير يرجع لصاحبه، لازم الله يسترد حقه في الانسان، لازم الله يسترجع حقه في الانسان من خلال عمل السيد المسيح لكل المجد، اللي يسحق الحياة والبير يرجع لصاحبه. ودي تاني مرة يتم فيها الشراء. المرة الأولاني ليه حق فينا بالخلق، المرة التانية ليه حق فيك بإيه؟ فداك، افتداك، شراك بالفدا. وبالتالي الله يسترجع البير لنفسه. عشان كده إبراهيم قال له أبي مالك مش فاهم اللي بيحصل، ايه يا عم انت مكبر الموضوع كده ليه؟ بير ولا ما انا معرفش الموضوع. قال له لا لا لا، هات سبع نعاج وهدهم لك، واقطع معاك ميثاق هنا ان البير ده بتاعي. قادرين نشوف الصليب؟
قادرين نشوف الذبيحة الحيوانية اللي ترمز للصليب؟ قادرين نشوف كمال عمل الصليب في رقم 7؟ قادرين نشوف المسيح ازاي استرجع اللي افقده الله للانسان، اللي افقده الانسان لله؟ قادرين نشوف ازاي المسيح اشترى تاني البير ورجعه في الفداء في الصليب؟ ايوه. قال له من ساعة الميثاق ده، من ساعة كمال العمل ده، من ساعة السبع نعاج ده، من ساعة عمل الصليب، الله استرجع البير تاني. الله يقدر دلوقتي بحق الفداء، لانه دفع فيك تمن تاني، انه ياخدك يرجعك ليه، تبقى البير بتاع ابراهيم. البير دلوقتي بقى بتاع ابراهيم. عشان كده يقول لانكم اشتريتم بايه؟ انتوا بتوعوا. اصح البير اتفقد لما احنا اخطأنا، ولما ابونا اخطأ، ولما ورثنا الخطية، لكن دلوقتي في تمن الدفع تاني. التمن ده بيقول انك انت اتشريت بثمن، فمجد الله في اجسادك التي هي ايه؟ مش ليك، هي لله، لان هو اللي دفع فيها التمن. وبالتالي من دلوقتي انا بقول يا رب البير ده بتاعك ابراهيم. يجي ابي مالك يقدر يهوب للبير ده؟ ما يقدرش. في سبع نعاج، في ميثاق، في عهد، بيقول ان البير ده، الحياة دي، الشخص ده بتاع المسيح. ليه الحياة هي المسيح. الدفع التمن خلاص، ابراهيم دفع التمن تاني، المسيح دفع التمن تاني. اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في اجسادكم التي هي لله. قد مات كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. خلاص شراهم تاني، البير بقى بتاع ابراهيم تاني. خليني اقرا لكم ايتين من رسالة بطرس عشان نفهم المعنى ده. في رسالة بطرس حتى هو بيتكلم عن الانبياء الكاذبه، في رساله بطرس الرسول الثانيه الاصحاح الثاني يقول: كان ايضا في الشعب انبياء كذبه، كما يكون فيهم ايضا معلمون كذبه الذين يدسون بدع هلاك، اذ هم ينكرون الرب الذي اشتراه. الله اشتراه، اشتراه، الدفع ثمن البير تاني. والله عايز يسترجع البير ليه، وابراهيم عايز يسترجع البير ليه، لان البير ده غالي عليه، لانه هو اللي خلقه وهو صنعه المجد وللشركه معاه. عشان كده اتدفع الثمن تاني. ولما الثمن يدفع فيك زي ما بيقول برضو في رسالة بطرس، يقول عالمين، بطرس الاولى الاصحاح الاول عدد 18، انكم مفتديتم، اتدفع فيكم ثمن. هذا الثمن هو الفداء، هو شراء الفداء. لما ربنا جه يدفع الثمن، السبع نعاج رمز للثمن، افتداكم بايه؟ لا باشياء تفنى، بفضة او ذهب، من سيراتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء، اتفديتوا، اشتريتوا، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. وهذه الخطة الإلهية لرد البير لإبراهيم ما جاتش تلقائيا بعد ما إبراهيم وقع، دي خطة إلهية معروفة منذ الأزل، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. ما جاتش خطة لاحقة خمسية بعد ما العالم، بعد ما الإنسان فقد من الله في جنة عدن، لا 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 لا، ده من قبل تأسيس العالم والله عارف ان البير ده بتاعه. واذا فقد هذا البير واغتصبوا عبيد ابي مالك لفترة، هيجي ويدفع تم كريم من حمل بلا عيب لا اشياء تفنى، لكي تشتري هذا البئر مرة اخرى، ولكي يعود الله ويبقى له هو الحق في حياتي، ويبقى ليه هو الملك في حياتي، ويبقى البير ده بتاعه. عشان كده يقول عن عروس النشيد وهي كنيسته وعروسه، يقول اختي العروس ها جنة مغلقة مقفولة عليها ختم، عين مقفلة، ينبوع مختوم، بتاعتي دفعت فيها الدم الغالي، ابني الكريم سال دمه عشانها، الدفع فيها تمن غالي جدا جدا، البئر دي لا يمكن حد يقرب لها، والميثاق موجود، والسبع نعاج موجودة، والصليب موجود، وشهادة الصليب موجودة، وعمل كفارة المسيح موجود، وكفاية كفارة المسيح موجودة، والدم الغالي الكريم موجود، بيقول البير ده بتاع مين؟ بتاع بس الله. عشان كده أحبائي احنا مش ملك لأنفسنا، وأي واحد يبقى فاهم انه ملك لنفسه، وانه حر انه ياخد قرارات في حياة نفسه، وانه حر انه يقرر يعمل ايه ويعمل ايه ويروح فين ويتصرف ازاي ويودي فلوسه فين ويضيع وقته فين ويوضع مواهبه فين، ده غلطان. انت اتشريت، انت ملك الواحد يملكك بالكامل وما دفعش فيك حاجة قليلة. الذي لم يشفق على ابنه
بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ ما كانش تمن رخيص اللي دفعه عشان يرجع البير تاني. ويجب أحبائي أن نمجد الله في أجسادنا التي هي ملك لله، في حياتنا التي هي ملك لله. عيب قوي، عيب قوي أنه بعد ما السبع نعاج يتحطوا يجي أبي مالك ويقول له إبراهيم، إبراهيم أنا هاخد منك البير تاني. وده اللي احنا بنعمله يوم ما نقرر ان احنا ايه، بعد ما تشارينا وتدفع فينا تمن غالي، نقول يا رب عايزين نعيش لنفسنا، عايزين نعيش لذواتنا، عايزين نعيش لرغباتنا، عايزين نعيش حتى لحياتنا ولولادنا ولبيوتنا، عايزين نفكر في نفسنا، عايزين نهتم بأمورنا، عايزين نعتني لا 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 لا، انت غلطان، انت ملك واحد اشتراك. اوعى تفكر انك تعتدي مرة تاني على البير، البير ده بتاع ابراهيم. عارف اقول لك حاجة، البير ده يا بخته انه في ايد ابراهيم مش في ايد ابي مالك، لان ابراهيم ده غالي، راعي غالي، ياخد الرعية، ياخد البير ويحفظها ويرعيها ويصونها وياخدها ويوصلها، يقول ويذهب بي لملكوت السماوات، حفظها حفظها. يا بخت البير اللي في ايد ابراهيم مش اللي في ايد ابي مالك، ويا بخت الانسان اللي عايش حياته مش لنفسه لكن عايش حياته لله الذي اشتراه ودفع فيه تمن غالي. احبائي قد تبدو قصة البير غريبة انها تيجي هنا، بس دي مهمة جدا، لان احنا لازم نتعلم ان احنا دفع فينا تمن مرتين. الله ليه حق فيا لانه خلقني، ولا ليه حق فيا لانه فداني. لما يقول لهم في أشعياء هلموا تعالوا اشتروا بلا فضة بلا ذهب، عمر حد اشترى بلا فضة بلا ذهب؟ حد يقدر يروح في اي مول يشتري من غير كريدت ولا يدفع فلوس؟ ازاي اقدر اشتري بلا فضة بلا ذهب اجيبها من مين يعقلها دي؟ الا لو كان ايه، الا لو كان في واحد دفع الثمن، في ثمن الدفع، انا بشتري على حساب اللي دفع، انا بروح لفلان واقول له في واحد دفع قبل كده، في واحد سايب لي ديبت هنا ليا. اشتروا بلا فضة بلا ذهب، ليه تشتري من غير ذهب؟ لان في واحد دفع، ودفع دفع دفع تكلفة عالية جدا، دم غالي سريع. قرب ان شاء الله العيد، هيبقى عندنا اسبوع الالام كله، هنفتكر يعني ايه التمن ده، ويعني ايه الالم ده، وقد ايه المسيح ليه كل المجد احتمل الامور اللي احنا ما نقدرش نتصورها ولا نفهمها. وفيلم باشون بيورينا شوية ضربات، شوية دم، شوية مش عارف ايه، كلها امور الام جسدية لا تقارن بما دفعه المسيح. لان ذبيحة الخطية في العهد القديم كان يقول له سيبها لحد ما تتفحم، لحد ما تبقى رماد، لان المسيح احتمل الام الدينونة علينا لاجلنا احبائي في الصليب من يد الاب ومن يد عدالة الاب. عشان ايه؟ عشان يشترينا. ارجو بعد ما التمن الكريم الغالي نقول يا رب خلاص البير بتاعك والحياة بتاعتك والكل ملك ليك، ومش ممكن نحتفظ لأنفسنا بشيء، مش ممكن نخلي عندنا حاجة، انت ليك الكل، ليك القارورة والقارورة اللي فيها، وهي نفسها تتكسر عند رجليك لأنك تستحق. عشان كده مريم ما حطتش الطيب، ما سكبتوش، لكن عملت ايه؟ كسرتها، قالت له الكل ليك، البير ليك، اوعى تغتصبه تاني من ابراهيم، خلي البير ملك ليك. بعد كده احبائي حاجة غريبة قوي حصلت، عكس اللي حصل قبل كده. أول مرة مين إدى مين؟ أبي مالك إدى إبراهيم ولا إبراهيم إدى أبي مالك؟ في المرة الأولانية أبي مالك إدى إبراهيم. أبي مالك عايز، محتاج واحد ملك، محتاج، عنده جيش وعنده رئيس جيش وعنده بلاد الفلسطينيين كلها بخيرها، محتاج. أنا حقيقة قعدت فترة أفهم عدد 27 ده، ان انا افهمه مش فاهم. ابراهيم مهما كان راجل، يعني عنده ابنه ومراته وراجل بعوده، لما يجي ابي مالك ويقول له احلف لي الى اخره اللي تأمننا فيه، ويجي بقى عدد 27 كده فجأة يقول ايه، فاخذ ابراهيم غنما وبقرا واعطى ابي مالك. هو ابي مالك محتاج الغنم والبقر بتوع ابراهيم؟ صدقوني لا يمكن يكون محتاجه، او بمعنى اخر لا يمكن يكون محتاج غنم وبقر، لكن محتاج غنم وبقر بتاع ابراهيم. اقول تاني، مش محتاج لغنم وبقر، ايوه، لكن لو غنم وبقر من ايد ابراهيم ده احلى حاجة ممكن ياخدها، لان هو ده الغنى الحقيقي، هو ده الغنى الحقيقي، الشبع الحقيقي. الشبع الحقيقي المسيح نفسه اللي يشبع نفس الانسان، اللي يملى فراغات الحياة، اللي يملى القلب بكل احتياجاته، هو ده للإنسان محتاجه. مهما كان عند أبي مالك هو محتاج من إبراهيم، يقول أنا عندي كتير قوي بس دي من إيد إبراهيم جميلة حلوة. في ناس كتير بياخدها غرور الغنى، عارفين غرور الغنى؟ الغنى يعمل غرور ويعمل كبرياء ويعمل إحساس عند الإنسان بالاستقلال، هو إيه اللي ما يقدرش يجيبه؟ ها؟ يفتكر إنه يقدر يشبع باللي عنده، لكن يقعد يأكل ويشرب في اللي عنده للصبح ويقعد إيه؟ جعان. لكن لو راح وخد من ايد ابراهيم غنمة وبقرة بس، هي دي الشبع. عشان كده نسأل ابي مالك، طب انت رايح ليه تاخد من ابراهيم؟ انت ما عندكش، قال عندي بس اللي عندي كله ولا حاجة، لكن اللي عند ابراهيم هو كل حاجة، اللي عند المسيح هو الغنى الحقيقي. الشبع الحقيقي اللي عنده، كان لي 5 ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك، لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. قال لها خدي بقى رشفة من اللي عندي، الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، الغنم والبقر بتاع إبراهيم ينبع من بطنه ماء حي، خدي من اللي عندي وشوفي. عشان كده نرى أبي مالك لا يشبع إلا عندما يأخذ من إيه؟ عندما يأخذ مما أعطاه إبراهيم. أحبائي، تأملاتنا في أبي مالك لازم تشجع نفوسنا، لازم نبقى عارفين إن الله عمره ما هيغدر بينا لأنه حلف لنا، ولازم نبقى عارفين إن البير ما ينفعش نعتدي عليها تاني، البير اتشرت، البير الدفع فيها تم غالي، الحياة لازم تبقى له وما تبقاش لغيره، وما تفكرش تعيش لنفسك لكن فكر تعيش للاشتراك. ثالث حاجة بنتعلمها من أبي مالك، محلة محلى الأكل من إيدك يا رب، حتى لو كان عندي كتير. على فكرة الكتاب المقدس ما بيذكرش إن الغنى غلط خالص، لأنه كتير من قديسين الله في العهد القديم والعهد الجديد كانوا أغنياء، لكن الكتاب بيذكر إنه الغلط إن الواحد يبقى فرحته وغناه من اللي عنده، إن أنا أفتكر إن أنا كده ده اللي يفرحني. الكتاب المقدس ما بيغلطش انك يبقى عندك كتير يا ابي مالك، لكن بيغلط انك انت ما تشبع باللي عندك، انت لازم تشبع باللي في ايد ابراهيم. والسؤال اللي ربنا بيحطه قدام كل واحد فينا، انت ايه اللي بيشبعك؟ قعدتك مع ربنا، اكلك لكلامه، وجودك في بيته، ولا بيشبعك ايه؟ بيشبعك انك تفتح الاكاونت اونلاين وتشوف انه كبر، ولا بيشبعك انك انت مبسوط ان امورك كويسة وصحتك كويسة وعيالك كويسين وبينجحوا؟ ايه اللي بيشبعك؟ ايه اللي ممكن يملى قلبك؟ ابي مالك بيقولك ما تروحش لحد ممكن يشبعك غير ابراهيم. واقام ابراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها، فقال ابي مالك لابراهيم ما هذه هذه السبع؟ انا مش فاهم انت بتعمل ايه التي اقمتها وحدها؟ فقال انك 7 نعاج تأخذ من يدي، انا فديتك، انا اشتريتك لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذا البئر. الشهادة دي هتقعد لحد الآخر، وهيجي يوم الله يقول لك أنا عندي شهادة بتقول أنك بتاعي بس أنت ما عيشتش بتاعي، أنا عندي شهادة بتقول أنك بتاعي وأنك ملكي بس أنت سلبتني حقي وعشت لنفسك. الشهادة دي هتقعد، هذه الشهادة ستبقى، وهيجي في الآخر يقول لك فاكر دفعت فيك إيه؟ فاكر قلت لك إيه؟ هيجي اليوم اللي احنا دلوقتي في اليوم اللي ربنا بيدور علينا بيخبط على بابنا، هيجي اليوم اللي الانسان يدور فيه على ربنا ما يلاقوش، يجري وراه ما يلاقوش، لان الشهادة دي هتشهد ان انا اشتريتك ودفعت فيك واقمت 7 نعاج، شهادة بتقول اني حفرت هذا البئر، لكن انت قررت انك تخلي البئر ده عندك. تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذا البئر، لذلك دعي ذلك الموضع بئر سبع، لأنه هناك حلف كلاهما. أبي مالك طلع ناصح، دخل في العهد وقال له خلاص يا رب، خلاص يا إبراهيم، البئر بتاعك، مش بس البئر بتاعك، كل حاجة بتاعتك، يا ترى احنا هنعمل زي ابراهيم زي 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 ابي مالك. فقطع ميثاقا في بئر سبع. ثم قام ابي مالك وفيكور رئيس جيشه ورجع الى ارض الفلسطينيين. عدد ده اللي هنختم بيه عدد 33. وغرس ابراهيم اثلا في بئر سبع. ده مكان النصرة. ده المكان اللي يتغرس فيه نبات. ده الشهادة الحية على ان الله استرجع بالفداء الكون والخليقة كلها لي. الكل اتفدى حتى الخليقة الجماد اتفدت بدم المسيح. غرس ابراهيم اثلا في بئر سبع عشان يعلن ايه؟ يعلن انه المجد عاد لله تاني. اللي ضيعه ادم بسقوطه رجعه مين؟ ادم الثاني بطاعته وبخضوعه وبتنفيذ مشيئة الله. وغرس ابراهيم اسلا في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الاله السرمدي. ايه الموضوع المهم قوي يعني انك تدعي باسم الله في الموضوع ده؟ لا، اصل القصة باينة. القصة انه هو اللي بيملك البير. وتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين اياما كثيرة. ربنا يبارك صوته لينا ويحفظ تأثيرات الكلمة والكلمة المقدسة لنفسنا، ونتعلم ان البير بتاعه وان الحياة بتاعته وانه اشترانا يوم ما خلقنا ويوم ما فدانا، ونتعلم ان الشبع في الغنمات بتاعت ابراهيم، في اللقمة اللي ابراهيم يحطها لنا ويشبعنا بيها مش في حاجة تانية، ونتفرج على بير سبع ونعمل ايه؟ عارفين لو واحد مننا كده يبص على بئر سبع، بئر سبع يمثل ايه؟ يمثل ان الله اشتراني تاني. الاثل انا اللي مزروع في بئر سبع يفكرني بايه؟ ان انا اتشريت، ان انا الله هرجعني تاني. اغني بين الناس، عوقت المستقيم ولم اجاز ليه؟ لانه دفع، هو مكاني، هو ده الفرح، هو ده الترنيم، هو ده الهتاف. يجي فين؟ بس في بئر سبع، لانه اشتراني ورجع البير تاني لمكانه. آمين.